إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 70 على 52 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل، وذكر قول الطائفة الأولى وهم القائلون بإكمال الصلاة مع سجدتي السهو، سواء كانوا قائلين بالتحري أم كانوا قائلين بالبناء على اليقين. فالطائفة الأولى هذه فيها من يقول بهذا وفيها من يقول بهذا، فقد ذكر منهم مثلا علي بن أبي طالب، وسيأتي التصريح عنه بأنه ممن يقول بالتحري. فالمهم أن هذا كله قول الطائفة الأولى. قال: وقال الطائفة هذا الذي وقفنا عنده: إذا لم يدري كم صلى أعاد حتى يحفظ. و يلزم من قولهم هذا أنهم يقولون ببطلان الصلاة بالسهو فيها، فإذا سهى في صلاته فإذن يستأنف، وفي المرة الثانية سهى يستأنف، والثالثة يستأنف، فكلما سهى أعاد ولو أعاد 10 مرات. قالوا: إذا لم يدري كم صلى أعاد حتى يحفظ، يعني حتى يخرج من صلاته متيقنا بها. فمضمون قولهم أنهم لا يقولون بسجود السهو، ويقولون ببطلان الصلاة التي يسهو المرء فيها. قال: روي هذا القول عن ابن عمر، تأمل كيف قال روي، وابن عباس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعب وعطاء وسعيد بن جبير وميمون، وبه قال الأوزاعي: في رجل سهى في صلاته فلم يدر كم صلى. ثم ذكر عنهم الأسانيد في هذا، فذكر بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: إذا لم يدري كم صلى فليعد حتى يحفظ. هذا رواه عبد الرزاق. الذي بعده بإسناده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، قال إذا لم يدرك كم صلى فليعد حتى يحفظ. هذا أيضا عند عبد الرزاق. الذي بعده بإسناد عن همام ابن منب قال سألت أبا هريرة قلت شككت في صلاة، قال يقولون تسجد سجدتي السهو وأنت جالس، تسجد سجدتي السهو يعني بدون أن تعمل قبلهما شيئا، كما روى هو نفسه حديثه في أول الكتاب وهو حديث مجمل كما عرفنا. قال وسألت عبد الله بن عمر فقال عد لصلاتك حتى تحفظ. قول ثالث، وقال الطائفة يعيد المكتوبة ويسجد سجدتي السهو للتطوع، أي أنه إذا سهى في المكتوبة يعود لها يستأنف، وإذا سجد في التطوع يسجد للسهو، إذا سهى في التطوع يسجد للسهو. ففرقوا بين المكتوبة والتطوع. روي هذا القول عن سعيد بن جبير خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعب، يعني الماضي أنه يعود لصلاته، يعود لصلاته سواء كانت مكتوبة أم كانت تطوعا. هذا القول الذي روي عن سعيد في علل الدارقطني الخامس 121، الخامس 121 أنكر إبراهيم عليه. الدارقطني وهو يذكر طرق حديث عبد الله بن مسعود وسيأتي، فذكر بإسناد عن منصور قال سألت سعيد بن جبير قلت أشك في صلاتي، قال أما أنا فإن كانت تطوعا استقبلت، وإن كانت فريضة سلمت وسجدت سجدتين. قال منصور فذكرته لإبراهيم، إبراهيم النخعي، فقال وما تصنع بقول سعيد بن جبير؟ حدثني علقمة. فهذه عبرة أيها الإخوة كما تعلمون، فتأمل كيف إبراهيم قابل الرأي بالإيش؟ بالآثر والنقل. قال وما تصنع بقول سعيد بن جبير؟ حدثني علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته سواء كانت فريضة أم نافلة فليتحرى وليسجد سجدتين. وأيضا في صفحة 124 ذكر بإسناده عن أبي حصي قال سألت سعيد بن جبير والشعب عن رجل صلى المكتوب فلم يدري كم صلى فقال يعيد، فسألت إبراهيم وأخبرته بقول سعيد والشعب فقال ما تصنع بهذا؟ حدثني علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى المكتوبة، من صلى المكتوبة، فالنص في المكتوبة، فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتي السهو. قول رابع: وقال الطائف بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة، وفيه فليسجد سجدتي، وهو مجمع لم يبين فيه ماذا يعمل قبل السجدتين. قال: وممن قال بذلك؟ أبو هريرة. قال أبو هريرة: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدري. جاءك الجواب يا أبو محمد؟ قال: فلم يدري. أما مجرد الخاطر الذي يمر ولا أثر له فهذا لا يؤثر، وإنما هنا ماذا قال؟ إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدري، أي أنه ترتب على الخاطر عدم الدراية. أما إذا لم يترتب عليه عدم الدراية المذكورة فلا حكم له. وهذا مثل الوساوس الكثيرة في الصلاة، وأيضا الشك الذي يكون بعد التسليم من الصلاة. وقد نظمه الشيخ السعدي في قواعده فقال: إيش؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الشك بعد الفعل لا يؤثر، طفت مثلا الطواف وخلصت بعدين جاءك شك، هذا لا قيمة له ولا يؤثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. المسوسين إذا قال لك كذا 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 قل له صلاتك صحيحة، توكل على الله، مهما ذكر لك قل له صلاتك صحيحة. قال: فلم يدرك كم صلى ليسجد سجدتي الوهم، ليسجد سجدتي الوهم. وقال أنس بن مالك والحسن البصري: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. وقد عرفنا أنهما تسمى سجدة الوهم في حال تحري الصواب والرجحان وغلبة الظن، فالاحتمال الآخر الضعيف هذا يسمى وهم، فتسمى سجدة الوهم. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة أنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاة فلم يدري كم صلى سجد سجدتي الوهم. وذكر بإسناد عن همام ابن منبه، والآثر عند عبد الرزاق، قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاة، قال: يقولون تسجد سجدتين وأنت جالس. وقوله يقولون لعله يعني لم يستحضر الحديث، وإلا فهو راوي الحديث. وذكر بإسناد عن أنس بن مالك والحسن أنهما قال: إذا شك في ثلاثة أو أربع فإن يسجد سجدتي الوهم. فهذا القول فيه ماذا؟ أنه يسجد سواء شك، تحرى ولم يتحرى، زاد أو نقص، يسجد فقط، ولم يذكر ماذا يفعل قبل سجود السهو. قال: وفي قول خامس، قاله عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك. يعني هذا في المرة الأولى، يعني نسيت أول مرة فإذا تستأنف، وسيأتي بيانه. وكذلك عند الأحناف أنه إذا نسي في المرة الأولى يعني يعود لصلاته، يعود لصلاته يعني إيش؟ يعني يبدأ من الأول يستأنف. طيب كيف يخرج منها؟ عند الأحناف قالوا يخرج منها بما ينافيها، يحدث، يتكلم، يخرج منها بما ينافيها. هذه في المرة الأولى. قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، تكملة المذهب يعني، وعن ابن عمر أنه ما قال: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها. معنى هذا أن الشك ينتابه، فإذا شك في المرة الأولى هذا يخرج من الصلاة ويستأنف. طب المرة الثانية هنا لا يخرج، قال فلا تعد لها. طيب ماذا يفعل؟ قال: وصلي على أحرز ذلك، يعني على أكبر ظنك. تقول: وإذا لم يكن له ظن فيبني على الأقل. فإذن أشياء مرتبة عندهم، سأف المرة الأولى يخرج من الصلاة ويجيب، سأف المرة الثانية وهكذا، فينظر إن كان له ظن راجح يبني عليه، وإذا لم يكن له ظن راجح فيبنى على الأقل. قال: وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلي وأنت جالس. صحيح، بعدما تسلي إذا بنى على أكبر ظنه، إذا تحرى فيسجد بعد السلام، لأنه تحرى وتبين له صحة صلاته، فهو يصلي في صلاة صحيحة، فينتهي منها ويسلم منها، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. ثم ذكره بإسناد هو عند عبد الرزاق عن عطاء بن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك. قال: ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه عن ابن عمر أنهما قال: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. قال: وروينا عن طاووس أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها. تقول: أي وليس له ترجيح حتى لركعة واحدة. هذا يكون شيء صعب، يعني ممكن يكون لو واحد يراقبه يمكن هو في الركعة الرابعة في الظهر مثلا، وهو فيما بينه وبين نفسه: والله ما أدري صلي 4 3 2، حتى لو قيل له صليت واحدة يقول ما أدري. هذا الذي يريده. قال: إذا لم تدري كم صليت، يعني وليس عنده يقين حتى لركعة واحدة. قال: فعد لصلاتك كلها. قال: فإن أثبتت أنك صليت ركعتين، الآخر هذا شوية أحسن، قال: لا أنا صليت ركعتين أكيد. قال: ولم تدري فيما سواهما كم صليت، يقول أنا متأكد من ركعتين لكن اللي بعده ما أدري. قال: فعد للذي شككت فيه، يعني يحسب لك ركعتين وتعود للذي شككت فيه، ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبتت، واسجد سجدتين وأنت جالس. قال فإن شككت ثانية فلا تعد. طيب لا يعد ماذا يفعل؟ يبني على أكبر ظنه، فإنما العود مرة واحدة. قال وفي قول سادس، روينا عن سعيد بن جبير وعطاه ميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات. لماذا؟ لعل الثلاث مظنة الإصاب، قل أنا لما أصليها ثلاث مرات إن شاء الله واحدة منهم صحيح، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا. إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات في حال الشك، يعني صلى في الأولى وشك يعيد، في الثانية وشك يعيد، طيب الثالثة وشك يعيد، الرابعة وشك، هنا لا يعيد وإنما يبني على أكبر ظنه. فإذن هذا هو المراد. قال وفي قول سابع، انظر كيف إذا لم تبلغ السنة أو بلغت ولم تفهم على الوجه الصحيح كيف يكون الاختلاف. قال وفي قول سابع، في الإمام لا يدري كم صلى. قال ينظر ما يصنع من وراءه. نعم الحمد لله، هذا مخرج للأئمة، فكثيرا أنا بالنسبة لي كثيرا ما أفعل هذا، بقول بأمشي وبعدين أشوف المأمومين ماذا يفعلون، وكأن هذا أيضا فتوى للإمام أحمد رحمه الله. فالمهم إذا أنت والله أقوم أقعد اخترت القيام قاموا معك ولم ينكر أحد عليك، فإذا صلاتكم صحيحة ولا يلزمه سجود السهو لأنه تبين صحة الصلاة. ما يقول قائل ربما هو والمأمومون معه وهموا؟ والجواب والله أعلم أن هذا يبعد، وأن الناس يعني لا يجتمعون على خطأ حتى ولو كانوا قلة، لو سلم أنهم كلهم على خطأ يقبل الله عز وجل منهم. قال هذا قول النخعي. وقال عطاء يوشك أن يعلمه من وراءه. إذن هذا قول النخعي وقول عطاء. قال وفي قول ثامن، قال ومكحول. ويا إخوان النخعي وعطاء ومكحول ها كلهم أئمة، أئمة مثل الأئمة الأربعة وربما يعني أفقه. نعم. قال في من شك فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا، قال فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بسهو. هذا طبعا كلام غير صحيح، يعني هو يقول دوما كلما شككت زود حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب. قال وإذا هو صلى يعني الزيادة هذه، يعني كان مذهبه كلما شك يزيد ركعة، فإذن هذا ما يسجد للسهو لأن هذا ليس بسهو. والجواب أن هذا سهو وتعقبه المصنف. قال أبو بكر في حديث أبي هريرة وبسعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، ومكحول يقول فإنه ليس بالسهو. قال وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك. طبعا هنا المصنف رد على نفسه، لأنه قبل ذلك لما قال وليس فيها الأمر بالسجود، هذا قاله قبل ذلك، قال ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود السهو خبرا ثابتا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي سعيد هذا. نعم، فإذا هو يعني كما تقدم قال وفي حديث أبي سعيد، أنه قال وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد يعني الحديثين، وهو قبل ذلك قال ليس الأمر بالسجود إلا في حديث أبي سعيد. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد للسهو، أو ثم يسجد سجود السهو، فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد وابن عباس تجب، لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة، فوجب قبول ما حفظ من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني برهان قوي في إيش؟ في قبول الزيادة. يقول الراوي إذا زاد زيادة فكأنه روى حديثا انفرد به عن غيره. قال كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا شك المصلي في صلاته ولم يكن له تحر ولم يمل قلبه إلى أحد العددين، أسألكم هل هذان أمران أم أمر واحد؟ يعني يقول ولم يكن له تحر ولم يمل قلبه إلى أحد العددين، هل هذان أمران أم هما أمر واحد وبينهما بجملتين؟ فكتبتها هنا تعليق، قلت يظهر أن هذه حالة اللي هي يمل قلبه، أن هذه حالة بين الشك والتحر. الشك مستوى الطرفين ما في أي ترجيح، طيب والتحري اعتماد على قرينة على أمارة يظهر له الصواب. طيب إذا مال قلبه بدون قرينة فهل يكون هذا مقصود المصنف ويكون عندنا يعني ثلاثة أحوال، حالة شك وحالة تحري وحالة ميل القلب؟ خلينا نقول ميل القلب هذا اللي هو أكثر ظنه أو غالب ظنه، فهل يمكن أن نقول بهذا؟ إذا نحن نظرنا إلى الواقع صحيح أحيانا الإنسان يغلب على ظنه أنه صلى أربعا ولكن ليس عنده أمارة، لو عنده أمارة هذا تحر. طيب ما عنده أمارة لكن يغلب على ظنه يميل قلبه إلى أنه صلى أربعا، طيب لا هذا ولا هذا، لا تحري ولا غلب الظن، فإذا يبقى الشك مستوى الطرفين. فالمهم، فبعد أن كتبت هذا سيأتي للمصنف في صفحة 475 من هذه الطبعة ماذا قال. قال والتحري أن يميل قلبه إلى أحد العددين، قال والتحري أن يميل قلبه إلى أحد العددين، فيصبح إن هذا هاتان جملتان تبين شيئا واحدا، ولم يكن له تحر ولم يمل قلبه إلى أحد العددين، فهو هناك فسر التحري بأنه ميل القلب إلى أحد العددين. المهم لم يكن له تحر، فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به ويلقي الشك ويبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم. لماذا؟ في حال البناء على الأقل يسجد قبل التسليم. نعم، الشيخ يقول لك تغليبا للنقص، الشيخ ابن عثيمين قال لأنه نقص في الصلاة، فالشيخ ابن عثيمين يقول حالة الشك حالة نقص في الصلاة، فمن أجل هذا يسجد قبل. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يوجه؟ مجلد 23 صفحة 25 قال الاحتمال أنه صلى إيش؟ صلى زيادة، وإذا صلى زيادة يعني صلى وترا في الصلوات الرباعية كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن كان صلى خمسا فالسجدتين إيش؟ شفعنا له صلاته. قال وشفع الصلاة إنما يكون فيها، شفع الصلاة إنما يكون فيها يعني قبل التسليم منها، هذا توجيه شيخ الإسلام. قال ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس، فإن مال قلبه إلى أحد العدد فقد اختلف في ذلك. ثم ذكره وهو حال الإيش؟ حال التحر. فإذا الذي فات هذا كله في المصلي يشك في صلاته ماذا يفعل، والصواب الذي لا شك فيه هو قول الطائفة الأولى أنه يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. والمصنف إنما ذكر لك هذه الأقوال الأخرى من أجل أن تعرف. الآن يذكر لنا حالة التحري. قال ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، وله تحر، فهذه إحدى حالات الشك. فإنه في حال الشك إما أن يكون له تحر أو ليس له، إما أن يكون له تحر أو ليس له تحر. ليس له تحر فيبقى على الشك المتساوي كما في الباب الذي قبله. طيب وإذا كان له تحر يطرحه أيضا الجمهور، مالك والشافعي ورواية عن أحمد قالوا نعم يطرحه ويبني على الأقل دوما حتى ولو كان له تحر. والصواب العمل بالتحري كما سيأتي. قال والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه. فابن المنذر إمام كثير يعني يترك المذهب، مع أن مذهب الشافعي عدم القول بالتحر، فهو يقول بالتحر بل قدمه على القول الآخر. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود، فإذا لا ننسى حديث أبو هريرة عام، حديث أبي سعيد في الشك والبناء على الأقل، حديث ابن مسعود في الشك مع التحري في حديث أبي سعيد السجود قبل السلام، في حديث ابن مسعود السجود بعد السلام، وهذا مما يضعف حمل حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد. وشيخ الإسلام بين ضعف هذا الحمل من 8 أوجه في الفتاوى مجلد 23. فذكر قال: وقد تأوله بعض أهل القول على أن التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين، وهذا ضعيف للوجوه، وذكر 8 منها. من أهمها إيش يا شيخ؟ سبحان الله، يعني فهم الصحابي. قال: منها أن ابن مسعود هو راوي الحديث وبذلك فسره، فهو يعني هنا الراوي أدرى بإيش؟ بمرويه. قال: وعنه عن ابن مسعود أخذ ذلك أهل الكوفة قرنا بعد قرن. ابن مسعود راح الكوفة، ولذلك فقه أهل الكوفة يرجع إلى فقه عبد الله بن مسعود. قال: كإبراهيم وأتباع إبراهيم النخعي. وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وأيضا إن في حديث أبي سعيد السجود قبل السلام، وفي حديث عبد الله بن مسعود السجود بعد السلام، وذكر أشياء أخرى. نعم. ومن أقواها أيضا يعني كيف إن الإنسان يكون قد ترجح له شيء ولا يعمل به. أنت تتحرى تقول: نعم أنا الآن صليت 3 أو صليت 4، قالوا: لا هذا تلغيه تعتبرها 3، مع أنه عندك قرينة وعندك أمارة وعندك دليل، وإن لم يكن قطعيا وإن كان فيه بعض الاحتمال الوهم. قالوا: لا أنت تعمل بحديث أبي سعيد. طيب إذن حديث عبد الله بن مسعود ما عملنا به، أهملناه. قالوا: نحن ما أهملناه، نحن نحمل حديث عبد الله بن مسعود على حديث أبي سعيد. كيف تحملونه وهما بينهما اختلاف، هذا قبل السلام وهذا بعد السلام؟ فالمهم العمدة في التحري هو حديث عبد الله بن مسعود، والحديث عند البخاري ومسلم. قال المصنف: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الزائدة قال أخبرنا منصور. احفظوا منصور، لأن الذي جاء بالتحري هو منصور. ابن المدينة ماذا قال عن منصور؟ قال: إذا جاءك منصور فقد ملأت يدك لا تريد غيره. قاله لما سئل عن أصحاب إبراهيم، إبراهيم النخعي الذي هو شيخه هنا، لما سئل عن أصحاب إبراهيم قال: إذا جاءك منصور فقد ملأت يدك لا تريد غيره. والدارقطني في العلل، السؤال 764 المجلد الخامس صفحة 118، ذكر الاختلاف في حديث ابن مسعود ولم يرجح شيئا، كأن يعني الأوجه كلها صحيحة. الإمام مسلم اعتنى بهذا الحديث، حديث ابن مسعود، عناية بالغة. الحديث عند الإمام مسلم 572 أخرجه عن ابن مسعود وعنه علقمة والأسود. وعن علقمة إبراهيم وإبراهيم، إبراهيم النخعي وإبراهيم ابن سويد. وعن إبراهيم النخعي منصور والحكم والأعمش. وعن منصور سبع طرق، وعن الأعمش أربع طرق، وعن الحكم طريق واحد. كلها ذكرها. التحري إنما جاء في إيش؟ في حديث منصور. وأنا قرأت مرة للإمام أحمد قال إيش لما ذكر حديث منصور، قال وهو معلول، وفتشت أين قال الإمام أحمد هذا، ما وجدته. وربما يعني الأئمة يطلقون معلول ولا يريدون به العلة، يعني أنهم قد تكلم في الحديث، تكلم فيه. فالمهم قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال منصور فإما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة أو علقمة عن عبد الله. المهم زاد أو نقص، سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذلك؟ فذكرنا له الذي صنع. طبعا في رواية أخرى أنه صلى خمسا، فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتين. قوله فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتين يدل على أنه إيش؟ ها؟ يدل على أنه زاد أو نقص؟ ها؟ زاد، نعم يدل على أنه زاد، لأنه لو كان نقص لنقلوا أنه صلى الناقص وبعدين يسجد. أما هنا فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتين يدل على أنه زاد، كما جاء في الرواية الأخرى أنه صلى خمسا. ثم انصرف فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء، يعني من تغير التشريع، نبأتكم، ولكني بشر أنسى كما تنسون. هذا فيه كذب الحديث إني لا أنسى وإنما أنسى لأسن، رواه مالك في الموطأ بلاغا، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وأيكم ما شك في صلاته فليتحر. هذا حكم مستأنف يا شيخ، هذا حكم مستأنف، يعني لا يلزم أن يكون له علاقة بما قبله. الشيخ أخبرني في المرة الماضية قال هم يقولون طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرى؟ الجواب قلت لأنه لم يشك حتى يتحرى. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما شك ولا درى، فهو صلى الله عليه وسلم لم يشك حتى يتحرى ولا درى أنه زاد. لأن بعضهم قال هذا، قالوا يعني إذا كان التحري حكم ومسنون فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرى في هذه الواقعة؟ هذا هو الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيكم ما شك في صلاته، أما هو صلى الله عليه وسلم هنا ما عرض له الشك وصلى ركعة خامسة وما درى حتى ذكره أصحابه وقالوا أحدث في الصلاة شيء. قال وأيكم ما شك في صلاته فليتحرى، يقصد يعني فأولئك تحروا رشدا، تحروها في العشر الأواخر في السبع الأواخر، فليتحرى أحرى ذلك للصواب فليبني عليه. يعني يبني على الذي تبين له. الآخرون قالوا لا يبنى على الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتحرى أحرى ذلك للصواب فليبني عليه. الآخرون يقولون لا يبنى على الأقل لجميع الحالات. ثم يسلم يسلم ويسجد سجدتين بعد السلام. فليتحرى أحرى ذلك للصواب، يتحرى الصواب ويبنى عليه، تحرى الصواب ويبنى عليه. وأما حديث أبي سعيد سئل عن الشك في الصلاة، الشك المستمر مستوى الطرفين، قال ألق الشك وابن على اليقين، فإذا استيقنت التمام كما ذكرنا يمكن أن يكون هذا مثل حديث ابن مسعود، فهذا واضح. دوما تعجبني كلمة شيخ اليوتيوب في شرح لصحيح مسلم يقول ولا تكن أسير التقليد. نعم، إنسان ما يكون أسير التقليد، وإنما إذا تبين له شيء يعمل به. وطبعا هذا شيء بينك وبين الله عز وجل. أحيانا تجد طالب علم يقول لا والله أنا مقتنع بأطفال يتحرى الصواب يعني يبني على الأقل، وأنا مقتنع بهذا وأنا لست مقلدا ولا متعصبا، هو شأنه. نعم. قال أبو بكر إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت لا أعلم أحدا من أصحابنا دفعه، من أصحابنا اللي هم الشافعي يعني ما دفعوه إيش ما دفعوه رواية، وإنما دفعوه دراية، قالوا هذا نحمله على حديث أبي سعيد. والصواب الجمع بينهما وتنزيل كل حديث على حالته. قال وقد اختلفوا في تأويله، فقالت طائفة من أصحاب الحديث اللي هو إن شاء الله القول الصواب، وهو قول يعني أبي حنيفة وروي عن الإمام أحمد، قال فقال الطيب من أصحاب الحديث خبر ابن مسعود هذا وخبر ابن عباس وابي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب القول بها في مواضعها، في مواضعها. فإذا شك المصلي في صلاته وله تحر، والتحر أن يميل قلبه لأحد العدد، وجب عليه استعمال حديث عبد الله ويبني على العدد الذي مال إليه قلبه، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود. هذه الحالة الأولى. وإذا لم يكن له تحر، فإذا حالة له تحر وليس له تحر، ولا يميل قلبه لأحد العددين، يبني على اليقين على ما في حديث ابن عباس وأبي سعيد، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. وهذا التفصيل هو تفصيل الإمام أحمد رحمه الله. والرايح نعم شو الوقت يمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.